بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. طبعا بقي عندي من الأمس الأخت صفاء من العراق، والأخت أم عبد المجيد أيضا من الجزائر، والأخت أم مكتوم. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. طبعا صفاء سؤالها الثاني، هي سألت سؤال أول وأطلنا الجواب فيه، لأن كان السؤال حقيقي يتعلق حول ترك الصلاة، نسأل الله السلام والعافية. صفاء من العراق تقول، تتحدث عن زوجها، تقول هو يصلي مرات ويترك مرات، تقول أحيانا لما ينسى الصلوات أذكره، تقول إذا ذكرته يزعل، يقول ليش تذكريني. يقول تقول هي زوجها يزعل ويغضب، يقول ليش تذكريني، ما الحكم في مثل هذا. أختي صفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك زوجك. بالنسبة للعمل الذي تقومين به، عمل جليل وعمل صالح وعمل طيب، وهذا يدخل ضمن قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل أيضا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كيف وهو زوجك؟ ولذلك أخت الفاضل، ربنا جل وعلا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. وعملك هذا عمل صالح، وكان يعني المفترض من زوجك أنه يقدم لك الشكر والدعاء، يدعو لك بحضورك وبغيابك ويشكرك على هذا العمل. هذا الذي يفرضه العقل والمنطق، أنه يقول: جزاك الله خير ذكرتيني، جزاك الله خير نبهتيني. هذا المنطق. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت ما أمرته بمعصية، ولا أمرته بمفسدة، ولا أمرته بضرر، أنت أمرته بخير. فكان المفترض منه يقول: جزاك الله خير. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما هو فنسأل الله تعالى أن يهديه. يجب عليه أن يعلم قيمة الصلاة وقدر الصلاة عند الله. واعتقد بأن جوابي بالأمس على سؤالك الأول فيما يتعلق بأختك، أعتقد أن في كفاية إن شاء الله تعالى لمن ألقى السمع وهو شهيد، ولمن أراد الخير والحق ينظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أوردتها بالأمس فيما يتعلق بقضية ترك الصلاة. فتلطفي معي يا أخت الفاضلة، وقولي لي: بارك الله فيك يا أبو عيالي، أنا ما أمرتك بمنكر، أنا أذكرك للخير، لأن الله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. وربنا جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنا ما أمرتك بمنكر ولا معصية ولا شر ولا فساد، أمرتك بخير تقوم لي، لأن هناك نداء يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، المنادي يناديك، فأنا جالس أذكرك فقط، وأنت على أجر، واستمر على هذا الطريق. لكن تلطفي مع زوجك وعلميه، بارك الله فيك. أم عبد المجيد من الجزائر تقول عندها كمية من الذهب من زواجها، تقول فيما بعد يعني كنت طبعا تقول لأستعمل هذا الذهب فيما بعد، نويت أنني أدخر أو أكنز هذا المال لولدي في إذا 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 كبر. تقول: هل عليه زكاة؟ أختي أم عبد المجيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب الملبوس الذي يسمى الحلي، الذي تتحلى به المرأة لزوجها أو لنسائها أو في المناسبات كالأفراح وكحفلات التخرج والأعياد وشيء من هذا القبيل، وهي لا تنوي التجارة فيه ولا تنوي كنزه، فإن هذا في أصح قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. وهذا قول جماهير أهل العلم بالمناسبة، وقول جماهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني، هذا الذهب إذا تحول إلى تجارة، عرض من عروض التجارة، أو تحول إلى كنز، لا وجبت فيه الزكاة. فالصورة التي ذكرتيها لي بالأمس أنك الآن حولتيه إلى شيء مدخر لولدك، تدخرينه الآن وتكنزينه حتى إذا كبر الولد أخذ هذا الذهب وباعه يتصرف فيه، إذن يجب عليك فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب. ونصاب الذهب 85 غرام فأكثر، إذا بلغ 85 فأكثر وجبت فيه الزكاة، ويزكى على رأس كل سنة قمرية هجرية، الهجرية الآن يسمونها قمرية، وتخرجين ربع العشر بارك الله فيك، يعني 2.5%. تذهبين بهذا الذهب إلى الصائغ، يقيم لك في آخر الحول قيمته وتقسمين على 40، يظهر الناتج بالنسبة للزكاة. تفضل يا أم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا متزوجة زواج قبل كم سنة، وبالبداية أذتني أم زوجي حيل،
إيه؟
ويعني ما تحملتها الكثير تحملت، والحمد لله بقيت وياه تقريب أكثر من 8 سنوات. والحمد لله صار عندي بيت وحدي، وما قطعت الوصل وياها ولا قطعت صلة الرحم، خاطر الله سبحانه وتعالى وخاطر زوجي. بس الحمد لله هسه يعني تواصل وياها وهذا، بس ما أقدر أنسى أسوي فيها. يعني هل علي شيء؟
أنت الآن مطلقة ولا مع زوجك؟
لا الحمد لله، الحمد لله أنا وياه مرتاحة، بس
يعني
ما أقدر
يعني
يعني
طلق
سوت بيا.
طلقك ورجعكي؟
لا لا الحمد لله ما صار بين ناس، نحن إيش أنا تحملت كل شيء على موده.
أنت قلتي لي في البداية أنك كنت متزوجة وطلقتي،
لا لا ما مطلقة.
أو فهمت غلط أنا؟ يلا طيب طيب
لا الحمد لله.
طيب أنت
يعني
الآن في
أنا بس سؤالي بس خما علي شيء، يعني خما الله يحاسبني على بقلبي.
إن شاء الله يا
ما
مان،
سويت
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا.
شكرا.
تفضل أم علي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الله يخليك، أنا إحنا يعني أني مصرة أو ماشية إن شاء الله على الزكاة، وكل بها بوقتها وبحولها.
إيه؟
الحين أنا استثمرت شقة، يعني اشتريت من الحين بيبيعون شقق استثمار.
إيه؟
فأنا اشتريت استثمار شقة.
أها.
الشقق تدفع على مراحل.
إيه نعم.
يعني سعر الشقة كاملة أنا حاطتها البرح يعني كان نهائي، حاطتها عندي بالبنك، أخاف أصرف فيه. فكل فترة يعني مثلا 10% 25% كل 3 أشهر 4 أشهر تندفع، لازم أدفع.
إيه نعم.
الحين هل اللي أنا حاطته على جنب أو مدخر يعني وضعته في الطوارئ، انه قالوا جيبوا لي فلوس كامله نعطيها،
ان شاء الله.
هل هذا علي زكاه يا سعيد؟
ان شاء الله. ابشر يا ام علي. مرحبا اختي. تفضل ابو منصور.
مرحبا شيخ عزيز، كيف الحال؟
مرحبتين، هلا وسهلا.
ان شاء الله بخير.
خير وسهاله ونعمه.
الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤالين تقريبا وانت سالم.
تفضل طعمك.
انا على سفر ان اراد الله. وسفري تقريبا يستغرق حدود 14 ساعه متواصله.
نعم.
كيف صلاتي في الطائرة وانت سالم؟
هذه
وحدة.
نعم.
ثاني شيء شيخ، أنا مش عارف المدة اللي بقعدها خلال سفري هذا. بالنسبة للقصر والجمع، هل أجمع أو أقصر أو كيف وانت سالم؟
إن شاء الله أبو منصور.
الله يرحم والديك.
والديك. أم أحمد.
ألو السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عندي أسئلة إذا.
تفضل أختي. تفضلي.
إذا شخص كان يقود سيارته
إيه؟
وبجانبه شخص آخر وتعرضوا إلى حادث، تأذى هو السائق بجروح خفيفة والذي بجانبه جروح أكبر.
نعم.
وبقي هذا مريضا حوالي سنتين وهو يأخذ العلاج، وبعدها توفى هذا الشخص، يعني انتقل إلى رحمة الله. ولما طلع المرور يعني شاف الحادث، وضع على هذا السائق بعض من يعني السبب في حدوث هذا الحادث، يعني مو كل ذب على الطرف الثاني.
كم تقريبا النسبة؟
يمكن ذب عليه 20-30 حسب ما قالوا. والباقي على هذاك
المقابل.
نعم. فهل هذا عليه يعني كفارة صيام شهرين أو ودية إلى أهله؟
طيب بالنسبة للشخص الذي توفي بسبب الحادث؟
أي نعم، ظل يأخذ علاج لمدة أكثر من سنتين.
ها سنتين.
نعم أي أكثر من سنتين ويتعالج وراح بسبب هذا المرض وهذا الحادث.
دخل في غيبوبة يعني؟
لا ما دخل في غيبوبة.
طيب
كسور وظل نايم بالفراش وظل يأخذ علاجات.
لكن التقرير الطبي أم أحمد قالوا بأن الوفاة سبب الحادث ولا سبب آخر؟ لأن المدة طويلة، والعلماء يقولون أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، أقرب يعني هذا مش قريب سنتين.
لا سنتين دكتور، هي ظهرت عليه يعني بعض العلامات. ظل يراجع وياخذ، قالوا الأطباء مو تقريب، قالوا ترى هذا بسبب الحادث.
طيب أخف إن شاء الله. أبشر أم أحمد.
هذا السؤال إذا أقدر يعني أسأله.
تفضل أختي.
بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قوله وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته.
نعم.
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما معناه ومن يقصد إلا ليؤمنن به قبل موته.
سورة
النساء
إن شاء الله.
آية 159.
واضح، أبشر إن شاء الله.
وأريد تليفونك إذا تسمح
لي. يساعدونك إن شاء الله، يساعدونك ما يقصرون. من؟ فضيلة سلمى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، بغيت أسأل، في مواقع نفس مواقع الزواج اللي هي نحط فيها مواصفات الشخص،
إيه؟
فيتم التواصل ما بيني وما بين الشخص اللي يبغي يتزوج، هل هذا حرام ولا لا بالنسبة للتواصل عن طريق التليفون مثلا؟ ما في كلام غير مباح، لا، بس الكلام عن طبيعة الشخصية أو طبيعة الأسلوب، كان مثلا مطلق، كان عنده عيال، الكلام العادي.
طيب، أبشر يا سلمى.
ثاني سؤال، كثرة رؤية الصرصور الأسود في المنام والعقرب، شو معناته؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا محمد. محمد من العين، تفضل.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك.
اخفض التلفزيون يا محمد
ان شاء الله،
علشان في صدى. اي نعم، تفضل.
الجواز راح. في عندي سؤالين شيخ، بالنسبه بنشان النصاب، شو النصاب؟ ما اعرف النصاب هذا.
النصاب ايش؟ اي نوع من انواع الزكاه؟
الفلوس. الفلوس
الفلوس
اول شيء. اي نصاب؟ اسمعي، تعطي الزكاه يوم يكمل السنه، والثانيه النصاب. هاي النصاب ما نبوني، ما اعرفه، بغيت
اسال. انت عندك بوش، عندك دبش، بهايم؟
لا ما هذا كلها مسلمان منهن.
وما عندك
زرعه؟ عندي والحمد لله، فلوس عندي وكله عندي.
وما عندك مزرعه؟ شيء
عندي مزرعه
فيها ثمر، فيها شيء ولا ما فيها؟
لا فيها تمر.
طيب ان شاء الله بخبرك بالنصاب بحول الله.
زين، السؤال الثاني شيخ، في عندي عيال ولد، عندي يتامى، ميت أبوهم، حافظ لهم أموالهم، ووقف معاشاتهم الحين من 2018، وكل سنة زكتي، والسنة هم يعني ما عارفه وزكتي أم لا، لأني خايف من العيال بكرة يقولون وين وديت أبونا فلوسنا، وين وين
في هذا. أنت وصي عليهم باي. أنت وصي عليهم طال عمرك؟
ها؟
أنت وصي عليهم؟
أي نعم.
ويقربون لك يعني، قريبين منك؟
عيال ولدي.
ها، عيال ولدك.
نعم.
بلغة ولا بعد؟
ها؟
بالغين ولا ما زالوا صغار؟
لا بالغين، بعدهم ما تزوجوا، وهم تقول لي لا تعطيهم فلوسهم، لا تخبرهم، ولا حاولون يبون فلوسهم.
إيه.
وأنا حايف يأخذونهم عشان أخفاتهم يلعبون فيهن ولا يشربون.
كم عمر
سيارات؟
كم عمر أصغر واحد فيهم؟
يعني فوق 21 و22.
هذا أصغر واحد.
لا الأكبر كلهم عاد تساوين.
أيه.
تساوين يعني
إن شاء الله يا محمد.
عشاتهم يعني أظني واحد منهم الحين في هذه السنة 2019 بيقص الأول، في 2018 وقفوه خلاص.
الله يحفظهم، الله يحفظهم،
الله يحفظهم.
تسمع الجواب بحول الله. طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم مكتوم بارك الله فيها بالأمس من الشارقة، تقول بأن ينزل لها راتب شهريا، وتقول أنا دائما أزكي في رمضان. تقول بالنسبة لي، تقول عندها أجار شقة 180,000، تقول 180,000 هذه زكاتها قبل موعد، عفوا، استحقاقها قبل موعد الزكاة 180,000، واستحقاقها قبل موعد الزكاة، هل أعزلها أم ماذا؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، مر عليه 12 شهر قمري، يجب عليه أن يخرج زكاة كل ما عنده من أموال، كل ما عنده من أموال مدخرة يجب عليه أن يخرج زكاتها. ولا يجوز يا أخت الفاضلة التحايل على إسقاط الزكاة، ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يتحايل على إسقاط الزكاة، مثل الصورة اللي ذكرتيها لي، مثلا بعد الحول بأربعة أشهر يحين موعد أجار الشقة مثلا أو البيت، يروح يسبقه ويقدمه علشان يهرب من الزكاة، وهذا غلط. وبعدين الزكاة يا أخت الفاضلة ليست يعني بذاك القدر الكبير، فلماذا يورط الإنسان نفسه ويدخل في يعني متاهات؟ وهي مسألة سهلة، يعني مثلا 100,000 كم فيها؟ 100,000 فيها 2500 بس. 2500 هذه لو نشوف تصرفات بعض الناس في الأسواق وفي الكماليات وفي التحسينيات وفي التبذير، والله يعني يصرفون أكثر من هذا. لكن لما يجي عند الزكاة يبدأ إيش؟ الشيطان يلعب عليه يقول له لا ويكبرها في نفسه. لا، فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا حق الله عز وجل، هذا حق الله فرضه للفقراء. ولذلك أخت الفاضلة ما دام أن المال عندك وحال علي الحول لا تتحايلين تقول أقدم مثلا أجار الشقة أو كذا، لا لا أبد، والله عز وجل هو الذي يبارك لك في أموالك. أم أمين من العراق تقول بأنها يعني سبق وأن تزوجت وكانت مع زوجها عند أهله، تقول عانيت من والدة زوجي معاناة شديدة آذتني وشيء من هذا القبيل، تقول 8 سنوات ثم من الله علي واستقليت في بيت يعني لوحدي، وتقول الآن أواصلهم لكن في شيء في نفسي ما أقدر يعني أترك شيء في خاطري في قلبي تجاهها، لكن ما قطعت الصلة. أم أمين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا طبعا أخت الفاضل الدنيا هذه دار ابتلاءات، والابتلاءات أنواع، ومن جملة الابتلاءات وأنواعها التي يبتلى بها كثير من الناس تسلط مثلا أم الزوج على الزوجة من دون سبب، وهذا يوجد، لست الوحيدة في هذا العالم، يوجد في كل مصر وفي كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، يعني يوجد من النساء اللائمة يعني ضعفت مخافة الله عز وجل في نفوسهن فيقمن بإيذاء يعني زوجات الأولاد بدافع الغيرة بدافع التسلط بدافع الفوقية بدافع الكبر أشياء من هذا القبيل. ويوجد ولله الحمد في المقابل الأغلبية والأكثرية ها أن الأمهات الطيبات الخيرات الصالحات الدينات اللائي يرينا يشاهدنا زوجات الأولاد يقصرنا ويسكتنا، يقولون لا هذه تعتبرها مثل بنتها تعتبرها مثل كذا، عندها رحمة. وهذه الغالبية الساحقة ولله الحمد، هذا هو الموجود عندنا في مجتمعاتنا، يعني أمهاتنا وجداتنا يعني عندهم من مخافة الله عندهم من الطيبة من اللي الشيء العظيم. ويوجد للأسف الشديد نماذج سيئة من بعض الأمهات الأزواج يمارسن إقصاء وسحق وفوقية وفرعونية تجاه زوجات الأولاد في أمر ما يستطيع الإنسان يجد له تفسير إلا أن يقول يمكن يكون غيرة يمكن يكون كبر والعياذ بالله، ما هي ببالغة في نفسها وطاغوتية وفرعونية في نفسها، تحب السلطة وتحب أنها هي الآمرة الناهية وتحب أنها يعني تؤذي وتكدر صفو عيش ولدها وزوجة ولدها، وهذه حسابه عند الله عز وجل، هذه حسابه عند الله عز وجل. لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني من دون ذنب ما في سبب، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. ولذلك المؤمن يحمل سلام عالمي في صدره، يحمل طيبة ويحمل خير، فهذا النوع من الناس موجود. ولذلك أختي الفاضلة أنت من الله عليك بالصبر ومن الله عليك بحسن الخلق ومن الله عليك أنك ما جعلك مثلها، أحمد الله عز وجل اللي ما جعلك مثلها، هذه نعمة ترى من نعم الله يا أختي الفاضلة، يعني كثير من الناس يغفل عن هذا. تخيل لو كنت مثلها وهناك من يدعو عليك، فالحمد لله اللي ميزك والحمد لله الذي جعلك بهذه الطيبة وهذا العقل الراجح تصلينها رغم الألم. لكن أختي الفاضلة أنت غير مأمورة بأنك تقتلعين ما في صدرك ما دمت أنك تؤدين الحقوق، طيب، لكن الرتبة الأمثل والأكمل والأحسن بالنسبة لك أن تصفي قلبك وصدرك تجاهها، وأن تجعلي هذه المشاكل التي مرت تجعلينها من الماضي الذي ينسى ويدفن ويغلق هذا الملف وتتركين هذا الأمر. لأن الله عز وجل أمر بالعفو وأمر بالصفح. العفو يكون باللسان ويكون يعني يظهر الإنسان التعامل، أما الصفح فاقتلاع الحقد والكراهية والبغض الذي زرعته هذه المشكلة في النفس يقتلع اقتلاع. ولذلك ربنا جل وعلا قال فاصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي ما فيه عتاب وما فيه لوم. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ فعلوا الأفاعيل، يعني شعوا في إلى قتله، فلما جاءت مكنه الله عز وجل مكنه وجاءت فرصة الانتقام ما انتقم منهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم، وما قال لهم تذكرون وما تذكرون، لا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بيني ما قال من نزغ الشيطان إخوتي. شوف لاحظ الأدب العظيم، هذه النفوس الشفافة السماوية السحابية العالية اللي ما تنظر إلى مثل هذه الأمور السفلية الطينية التي لا قيمة لها، ولذلك صفح وعفى وغفر، قال لا تثريب عليكم اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وجمعوا هؤلاء الأوباش والأحباش وهؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين هؤلاء الظالمين وسلسلوا أمامه وصفوا في مشهد أعزه الله عز وجل فيه، وجاءت فرصة الانتقام لأخذ الثأر لأصحابه ولأهله ولنفسه عليه الصلاة والسلام، لكن تفاجأ الناس مع أنهم كانوا يعتقدون بأنهم يستحقون هذه العقوبة. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، لتظهر الأخلاق الجميلة ولتعلو ولتسمو وليربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على مسألة العفو والصفح ويعني التغافل والتغاضي. هذا هو المبدأ. فيا أخت الفاضلة دربي نفسك، أنا أعرف المسألة صعبة، أنا أعرف أنا لست بإنسان مثالي، لا أعرف المسألة صعبة، لكن مع الوقت لما تستشعرين محبة الله للعفو، لما تستشعرين كيف أن الله يقول فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما تستشعرين حالة الأنبياء وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تركوا أذية إلا وصلوها له حتى في عرضه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صفح وعفى، لما تعرفين بأن هذا مما يحبه الله ويرضاه، هنا تتقزم هذه المشكلة وتضعف وتذوب وتضمحل، ما يبقى لها أثر في نفسك بحول الله وقوتك. فيا أختي الفاضلة مع الوقت حاولي قدر المستطاع، وإذا أردت فعلا أن تكوني يعني إنسانة وصلت إلى مرحلة تتخلق بأخلاق الأنبياء أحسني إليها الآن، الآن شوفي رغم الألم لا تكتفين بالصلة، أحسني إليها، ولا تقولين ها لا تفسرها تفسير آخر لأن الشيطان يأتيك، أو يقولون بناتها ها شوف هذه الغلطانة، لا 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 لا، الله عز وجل هو المطلع، هو الذي يراك، هو الذي يراها، هو الذي أعلم. ولذلك ليس هناك أعظم من التواضع لينال به الإنسان العزة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، وما ازداد الله عبدا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أبدا. أنت كلما تعفين عنها كلما ترتفعين عند الناس، وهذا من الله سبحانه وتعالى. أم علي من العين تقول بأنها يعني تخرج زكاة، يعني تقول هي عندها الحمد لله تقول خير تخرج الزكاة، تقول استثمرت في شقة، الشقة هذه طبعا أدفع أقساط شهرية 10% 20% أو شيء، تقول أنا ادخرت مبلغ أو وضعت مبلغ على أساس أعطي الجهة البانية أو المؤسسة أو الشركة أو الجهة التي قامت بالبناء، تقول هل هذا المال الموجود في حسابي الذي عزلته لأجل الشقة عليه زكاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، كل مال يا أختي الفاضلة عند الإنسان قابل للنماء وحال عليه الحول قد بلغ النصاب فإن فيه الزكاة. ولذلك المال الذي ليس فيه زكاة اللي جمع الإنسان مال الزكاة مثلا، يعني أنت عندك مال زكاة وتأخر عندك مثلا، هذا ما عليه زكاة لأن حق للفقراء، والتأخر يعني ما بين الإثم وما بين الأجر على حسب القصد والنية. عندك مال وقف مثلا، أوقفتي مبلغ من المال تريدين تبنين مسجد، تطبعين مصاحف، تحفرين بئر، تصنعين أي عمل صالح وقف، هذا ما في زكاة. عندك مال صدقة عزلتي، هذه ما في زكاة. المال الذي عددتي مثلا لزواج الولد أو البنت، لشراء سيارة، لشراء بيت، لشراء شقة، لأي عمل موجود وحال على الحول وقابل للنماء فإن فيه الزكاة، بارك الله فيك. أبو منصور بارك الله فيه من العين يسأل يقول بأنه على سفر، يقول تقريبا مدة السفر الطائرة 14 ساعة، يقول يسأل عن كيفية الصلاة، وسأل أيضا عن المدة، يقول أنا ما أدري يعني وغير عارف بالمدة التي سأمكثها هناك، يقول من حيث القصر والجمع. أخوي أبو منصور أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وتروح وترد بالسلام يا رب العالمين. بالنسبة للصلوات في الطائرة مشروعة، فأنت بارك الله تقول 14 ساعة، إذا ستمر عليك تقريبا أربعة أوقات، وممكن ما يمر عليك إلا وقتين على حسب الجهة، الغرب يختلف عن جهة الشرق. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن في الطائرة إذا دخل عليك وقت الظهر مثلا، أنت الحمد لله الآن في عافية من جهة القصر والجمع، فإذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطائرة أنصحك تصلي مباشرة، تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر ركعتين، طبعا على التوقيت، ليس على توقيت الإمارات، وإنما توقيت المنطقة التي أنتم مررتم من أمامي من فوقها، بمعنى أنك تسأل المضيف، تسأل الكابتن، تسأل المسؤول عن الطائرة، تقول الآن وش الوقت في هذه الديرة في البلد هذه، يقول لك الظهر، خلاص صلي ركعتين ركعتين طبعا، والمغرب والعشاء تعرف أن المغرب دخل، يعني الآن من خلال الطيران تعرف أن المغرب دخل، تقوم وتصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي العصر عفوا تصلي العشاء ركعتين، تصلي العشاء ركعتين. الأمر الثاني، الأصل أنك تصلي قائما في الطائرة، الآن الدرجة الأولى تختلف عن الدرجة السياحية ودرجة الأعمال، في الدرجة الأولى في مكان أنك تصلي قائما، ولذلك تصلي قائما وجوبا لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. إذا ما وجدت كنت في درجة ثانية مثلا، يعني غير ما في مجال، تستأذن وتصلي في مكان، بعض الطائرات فيها مصليات وبعض الطائرات ما فيها، لكن فيها في مجال في الخلف ممكنك تصلي فيه. أنا لما أذكر الخطوات هذه أبو منصور حتى أوضح لك ولإخواني اللي يشاهدوني وأخواتي، إنه بعض الناس يعني عنده كسل ما على طول هو كرسي على الكرسي يصلي ولا يبالي، لا، في خطوات، صلي على الكرسي على في الـ في الـ في المنطقة اللي أنت فيها، الدرجة اللي أنت فيها، هذا واجب. ما تقدر تروح المكان فيه تستطيع القيام فيه، خلاص ما في مجال، قالوا لك ما في مكان أو ممنوع أو فيه ضرر عليك وأنت على الكرسي، بارك الله فيك تصلي، تصلي طبعا وأنت على الكرسي مثلا تقوم تقول الله أكبر وأنت تصلي قائم، ثم تركع الركوع الذي يمكنك، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تجلس تنوي بهذا السجود، بارك الله فيك. ليش؟ لأن بعض الناس الآن منذ الساعة منذ بداية الصلاة يصلي جالس، وهذا غلط، هذا يصليه الذي خلاص ما يستطيع القيام، إما لأنه ما يستطيع الوقوف، إما لأنه مثلا صعب جدا أنه يقف، لا، تصلي على الحال. بعض الأحيان يقولوا لنا بعض المسافرين نوعية الخطوط، نوعية البلد، يتحسسون من قضية الصلاة ويعتبرون بأن هذا مشكلة وربما سبب على نفسه ضرر، لا، في هذه الحالة صلي على الكرسي، صلي على الكرسي. هنا الإنسان يجتهد في الوضع وفي الحالة اللي يكون فيها. بالنسبة للسفرك يا أبو منصور، تقول والله أنا ما أدري كم أجلس، تقصر وتجمع حتى ترجع، تقصر وتجمع حتى ترجع، بارك الله فيك. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قصر وجمع مدة 19 يوما، وفي فتح مكة قصر وجمع 18 يوما، قال العلماء لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يرجع. فيا أخي الفاضل تقول أسبوعين أو أقل أو أكثر، تقصر وتجمع ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة تقول هناك شخص كان يقود السيارة وبجواره شخص آخر، حصل حادث، تقول السائق الجروح خفيفة والراكب كانت الجروح شديدة، بعد سنتين توفي الشخص الثاني، قالوا بأن تقرير المرور يقول بأن على هذا الرجل 20% لأنه كان ارتكب خطأ يقدر بعشرين 30% والخطأ على المقابل. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة، ما دام أن تقرير المرور أثبت بأن السائق لا يتحمل نصف الخطأ أو أكثر من النصف، فما عليه شيء، ما عليه شيء، بارك الله فيك، وإنما على السائق المقابل الذي صدمهم، هو الذي يقوم بالدية وبالكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، لأن هذه كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وما فيها ما فيها إطعام، كفارة القتل ما فيها إطعام. بالنسبة للحادث لابد يا أختي الفاضل، أنا سألتك قضية أن سنتين هل يعقل أنه مات بسببه؟ قد يعني يكون، لذلك أنا سألتك أغمي عليه شيء، قلتي لي لا، لكن الجروح عميقة. عموما لابد من تقرير طبي يثبت بأن الوفاة سببها الحادث، أما إذا كان سببها غير الحادث فليس على المقابل شيء من جهة الكفارة، من جهة الكفارة أو من جهة حتى جهة الدية، لأنه يرجعون فيها إلى القضاء، لأن القاعدة الفقهية عندنا يا أخت الفاضل أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه. فقضية سنة أو سنتين كثيرة جدا، فقد يكون قد مات بغير يعني سبب هذا الحادث، فتتنبهون لهذا. بارك الله فيك. أم أحمد تقول في قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، تسأل عن تفسير هذه الآية. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا من عقيدة أهل الإسلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع ولم يصلب، هذه عقيدة أهل الإسلام، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن عقيدتنا أيضا أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى فترة من الزمن يحكم بشريعة النبي، فينصره الله نصرا مؤزرا وينتشر على يده الخير، يحكم بهذه الشريعة. ولذلك عد بعض العلماء عدوا عيسى من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك عيسى ابن مريم سيرجع سينزل ويحكم بهذه الشريعة، وسيؤمن به كثير ممن يتبعه من أمة النصارى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب قيل هن تبعيضية، يعني ليسوا كلهم وإنما بعضهم، ولذلك سيؤمنون به ويتابعونه ويعتنقون هذه الشريعة، لأن أصلا دين الأنبياء واحد، ولذلك جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام. والإسلام على نوعين: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو دين الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد والإيمان وجاءوا بالأصول الكلية هذه. وأما الإسلام الخاص فهو الشريعة العملية، ولذلك قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني مثلا عند الأمم السابقة في وضوء، لكن كيف الوضوء؟ الله أعلم. الوضوء اللي عندنا سيحكم به عيسى، والصلاة نفس صلاتنا، والزكاة والحج وبقية الأحكام الشرعية. هذا هو تفسير الآية. بارك الله فيك. تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ، عندي عمتي تسألك سؤال. هي عندها ذهب كثير يعني ما شاء الله، وتلبسه تستخدمه يعني تقريبا يعني شبه يومي، نص يومي، والباقي يعني على فترات في الأعياد والمناسبات، بس أكثر شيء هي تلبسه يعني طول العام.
نعم.
فهل عليه زكاة أو لا؟
إن شاء الله.
إنزين شيخ، أنا اتصلت كم شهر يعني أتصل أريد رقمكم، رقمك الخاص، وأنت تطلب منهم يعطوني بس ما يعطوني الرقم.
إن شاء الله إن شاء الله.
ضروري جدا، أنا محتاج الرقم.
الله يحفظ. طيب أبشر، ساعدوا أخوان، جزاكم الله خير. مرحبا أختي. أم حمدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يبارك فيك. الوالدة والله حبت تسأل وتقول هي إذا عاطية مبلغ مثلا وقدره، نقول مثلا 200,000 لولدها.
إيه.
فهو يرد لها كل شهر بمبلغ مثلا شهريا 3,000، مبلغ مستقطع 3,000 شهريا. زين، بالنسبة للزكاة تقول كيف احسب الزكاه؟
اي نعم،
حبيت تعرف طريقه الزكاه علشان ما يكون عليها شيء يعني.
ابشر يا محمدان،
جزاك الله خير.
مرحبا.
الله
مرحبا. تفضل يا عبد النور.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله. عبد النور راح. من؟ ام قاسم.
ام قاسم من العراق.
تفضل يا اختي ام قاسم.
يا شيخ، أنا عندي راتب لزوجي متأخر عند الحكومة.
عفوا يا مقاسم، ارفع الصوت شوي.
عندي راتب عند الحكومة متأخر.
راتب عند الحكومة؟
اي، مدة 4 سنوات في وقت احنا كنا محاصرين، هاي ساجاني.
ايوه.
ايه يا شيخ، وجاني عليه زكاة.
الراتب هذا محجوز؟
ايه محجوز.
محجوز، طيب يا مقاسم.
يا شيخ، واستلمته واشتريت فيه بيت لولدي.
اشتريت لعيالك ها؟
ايه اشتريت لعيالي، عليه زكاة.
ان شاء الله يا مقاسم.
تسلم.
مرحبا اختي. تفضل يا حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الجمعة السابقة حان وقت الصلاة وأنا صعدت بالطائرة.
إيه.
تركت ساعة لأنه راح أنتقل إلى بلد آخر، ووجهت الاتجاه مالتي لأنه شفت الطائرة باستقامة واحدة حسب الهاتف اللي عندي.
إيه.
اتجهت نحو اتجاه القبلة وصليت ركعتين في الطائرة.
إيه.
على استقامة واحدة، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا حميد، أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت سلمة من دبي تقول هناك بعض المواقع الإلكترونية تتعلق بالزواج والجمع بين رأسين، تقول يضعون مواصفات الشخص وكذا، هل يمكن التواصل مع هذه يعني مع هؤلاء الأشخاص، يعني فقط بقضية معرفة يعني هل كان متزوج مطلق شيء من هذا القبيل؟ أختي سلمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المواقع أنا أعتبرها سلاح ذو حدين، أنا أعتبرها سلاح ذو حدين، ذلك أن هذه المواقع ما يمكن ضبطها ولا يمكن السيطرة عليها، وقد يدخلها أناس لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفون، وقد يدخلها أشخاص وللأسف الشديد يظهر الواحد منهم مثل الحمل الوديع ويخفي والعياذ بالله نفس شريرة ويخفي شخصية غاية في السوء والقبح، ويدمرون النساء بمثل هذه الطريقة. وأنا لا أقول هذا الكلام هكذا من كيسي وأفترضه افتراض، لا، واقع واقع. ولذلك تأتينا حالات كثيرة جدا، يعني كثير من البنات وقعنا ضحايا للأسف الشديد لمثل هذه المواقع ولمثل هذه الجهات. إذا كانت الجهة الموقع يتبع جهة مسؤولة ومعروفة وعليها رقابة وتسجل المكالمات مثلا، أعتقد ما في بأس يعني التواصل، مثل ما قال الله جل وعلا وفي مسألة التعريض، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا قولوا قولا معروف. فالمقصود بأن يجوز إذا كان جهة رقابية، جهة مسؤولة رقابية، جهة كذا، يعني فيه ضبط وفيه جوانب أمنية بالنسبة للمرأة. أما إذا كانت لا مجرد مفتوحة فأنا ما أنصح. في حالات كثيرة نجحت وتجاوزت الحمد لله، وفي حالات أكثر للأسف سقط كثير من النساء ضحية لأناس لعابين، لأناس ختلة، لأناس للأسف الشديد يعبثون بالأعراض ويمارسون مثل هذه الأشياء. ولذلك أختي الفاضلة يعني هناك طرق ووسائل كثيرة جدا أن توصي النساء، أن تكون هناك امرأة خطابة مشهورة بالدين والأمانة وموثوقة عند الناس، ممكن أنك المرأة تعرض اسمها عندها بدل هذه التقانات وبدل هذه المواقع اللي ذكرت أنا التي ما عليها رقابة، المواقع اللي ما يمكن السيطرة عليها، ما يمكن السيطرة عليها. ولذلك حسم الذريعة وسد الذريعة في هذا الباب مهم جدا بارك الله فيك. طيب سلمة تسأل عن قضية رؤية الصراصير والسود والعقارب في المنام. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنا في هذا البرنامج دائما أقول ما أعبر الرؤى بارك الله فيك. عموما الموقف الشرعي من هذه الرؤى مثل ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يرى رؤيا طيبة يفرح فيها ويحمد الله عليها ويسأل الله من فضله ولا يخبر بها إلا عالم أو محب، عالم يفسر، عالم يفسر ومحب أيضا له. أما إذا رأى ما يكره مثل هذه الصراصير والعقارب، لأنه جرت العادة أن مثل رؤية الأشياء مثل العقرب، العقرب عدو، لأنه سلم لعنها قال ما تركت نبيا إلا لدغته. الصراصير أيضا مؤذية، ولذلك هي يعني دخولها وخروجها إلى البيت فيه يعني خفية وكذلك غير مرغوبة شكلا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من شرها، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه، وإذا كانت شديدة وفيها خوف يقوم يتوضأ ويصلي ولا تضره شيء بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. هذا المنهج الشرعي، هذا ليس تعبير لما ذكرتيه، لا، هذا المنهج الشرعي في التعامل مع الرؤى. محمد من العين بارك الله فيه يقول أنا أسمع عن النصاب وكذا، يقول كيف النصاب؟ نصاب الفلوس. أخوي محمد الله يرضى عليك، النصاب هو القدر الذي إذا وصله المال وجبت فيه الزكاة. يعني ما كل مال فيه زكاة، ما كل مال فيه زكاة. أضرب لك مثال الآن، زكاة المال عندنا تحسب إذا حسبناها بالذهب، عندنا نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الذهب 85 جرام زين، نشوف 85 جرام ونضربها بسعر جرام الذهب بالقيمة السوقية الحالية، السعر الحالي اللي حال عليه الحول. نقول نفترض يا أخوي محمد، أفترض مثلا يعني أنا أعرف أظن وصل 150 الذهب أو شيء، واليوم زاد أو شيء حسب ما نقرأ في الأخبار أحيانا. أفترض أن سعر الجرام 100، 100 في 85 خمسة، عفوا في 85 8500. فإذا صار عند الإنسان 8500 وجبت فيه الزكاة، لأن هذا هو النصاب. إذا حسبناها بالفضة أقل، لأن نصاب الفضة 595 جرام. فإذا قلنا مثلا سعر الجرام الفضة مثلا 10 دراهم، نضرب 10 في 595، هذه 5950. اللي عنده 5950 وجبت عليه الزكاة، هذا معنى النصاب الله يرضى عليك. فاللي عنده 2000 و3000 ما عليه زكاة، هذا إذا حسبناها فعلا بنصاب الذهب ونصاب الفضة. بالنسبة لبهيمة الأنعام، اللي عنده 4 من الإبل ما عليه زكاة، اللي عنده 5 فيها زكاة، الإبل البعرين 5 فيها شات، و10 شاتين، و15 ثلاث أشياء، و20 أربعة، و25 إلى 24 هذه 5، وبعدين تبدأ ينتقل الزكاة في نفس الإبل. عندنا البقر اللي عنده 29 بقرة ما عليه زكاة، إذا بلغت 30 بلغت النصاب، هذه يسمونها النصاب، النصاب 30، في كل 30 تبيعة وتبيعة. الغنم اللي عنده 20 و25 و29 ما عليه زكاة، حتى تصل، عفوا اللي عنده 25 و30 و39 ما عليه زكاة حتى تصل 40. فإذا بلغت 40 بلغت النصاب، إذا نزلت عن 40 ولو بشات واحدة ما خلاص ما عليه زكاة، ما عليه زكاة إذا استمرت طوال الحول وما كان النتاج منها. عندك الله يطول عمرك موضوع الحبوب والثمار، التمر والحبوب اللي مثلا في المزرعة، هذه طال عمرك النصاب 5 أوسق، وهذه طبعا يعني تقدير في الوزن قديم، بمعنى أنه إذا كان عند الإنسان 612 كيلو، إذا طلع تمرك التمر اللي في المزرعة واللي في البيت 612 كيلو أو 618 على قول، وأنا أفضل إذا كان 600 احتياطا، 600 فأكثر خلاص بلغت النصاب، ويجب على الإنسان أن يزكي، يجب على الإنسان أن يزكي. بالنسبة للذهب والفضة كل واحد لها مقادير، بارك الله فيك. مرة أخوي محمد الله يرضى عليك، أعتذر منك، الموضوع الثاني اللي سألت عنه موضوع يحتاج تفصيل، إن شاء الله تنتظرني غدا في أول برنامج أجيب عليك، لأن وقت البرنامج انتهى، كذلك والأخت أم عمر ومحمدان ومقاسم وحميد من العراق، إن شاء الله في أول برنامج غدا أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.